كان الكلام فيما إذا كان تعدد وجود النجاسة على الصوب أو البدن وهو محتاج إلى الوضوء إذن والماء يكفيها لإزالتها إحدى لإزالة النجاسة من أحد المقامين من الجسم أو الصوب ولا يكفيها للوضوء والإزالة النجاستين معا. تعال في مثل ذلك ماذا يقدم؟ وقلنا أن سيد العظم بل فرض أن كل مورد وكذلك في كلام اليسير كل مورد منفصل عن مورد الآخر مقام الآخر يعتبر فردا مستقلا من نجاسة. هذا غير واضح علينا. والوجه في ذلك أن فرضية نجاسة فرضية فرض النجاسة ليس من جهة وجوده في مكان واحد أو في مكانين، لأنه نجاسة هو عبارة مثلا عن البول، فالبول مهما يكون قليلا أو كثيرا فهو قابل للتقسيم، فكل قسم كل جزء من أجزاء البول يعتبر مشتاقا للفرد مشتاقا لطبيعي البول، فنتيجة أنه قلة المساحة أو كثرة المساحة لو تعدد المساحة تعدد المقام أو وحدة المقام لا يجعل من النجاسة أفرادا متعددة، وكذلك وحدة المكان لا يجعله فردا واحدا إلا إذا اعتمد في ذلك على المسامحة العرفية، فإن العرف يرى نجاسة مجتمعة في مكان واحد فردا ومكانين هذا يعتبره فردين، وذلك من باب مسامحة من العرف، وإلا فالفات من النجاسة وذلك الجزء الصغير الذي هذا لا يوجد أصغر منه ويكون فرضيته باعتبار بل أنه مشتاق يشك عليه عنوان البول أو عنوان الدم أو أي عنوان آخر، وإنما يخرج عن الفردية إذا حلل وأصبح كل جزء تحليلي خارجا عن حقيقة البول أو عن حقيقة الدم، فذلك الجزء الصغير الذي بالانحلال يخرج كل جزء انحلالي عن الطبيعة هذا هو فرد، وأما فرد بدقة عقلية، وأما كونه في مكان واحد أو مكانين فلا يجعل منه أفرادا متعددا. فعلى هذا الأساس انقيس أنا أنه تعدد الانقيلة تعدد الفرد أو وحدة الفرد فليس من جهة تعدد المكان ووحدة المكان، هذا فإنه مبني على المسامحة العرفية وليس مبنيا على الدقة العقلية. نعم، عندما يعتقد أن المتبع في تحديد فرضية الفرد وفي تحديد وحدة الفرد وتعدده هو نظر المسامح نظر العرف المسامحي، هذا يمكن أن يقال بما قال بأنه تعدد مكان النجاسة يعني نجاستونه متعددة، وأما بالنظر إلى أن الفرد فرضيته بالدقة العقلية وكذلك تعدده ووحدته بالدقة العقلية فلا يدري هذا الكلام أبدا. فعلى هذا الأساس ما تراه اليتي وكذلك سيد العظام وما عليه حكيم الفقهاء غير واضح، والذي ينبغي أن يقال في المقام أنه بما أن المطلوب هو تطهير الصوب وتطهير البدن، فإن كان الماء يكفي لتطهير لإزالة النجاسة وعليكم السلام والنجاسة بجميعها عن البدن هذا صحيح دين لا يدور الأمر بين الوضوء وبين إزالة النجاسة عن البدن، فهذا هو مشتاق المسألة المتقدمة. يعني هل بل على الوضوء متقدمون أو إزالة الخبث متقدمون؟ نحن التزمنا أن الوضوء متقدم وهم التزموا أن إزالة النجاسة مقدمون باعتبار لا بدل له، سواء كانت النجاسة على البدن أو الثوب. وأما إذا كان الماء يكفي لإزالة قسم من النجاسة بل عن الثوب أو البدن ولا يكفيها لإزالة تمام النجاسة، ففي مثل ذلك لا مانع لصرف الماء لإزالة النجاسة من موضع وصرف الماء فيه وترك الوضوء أبدا، لأن المفروض كما قلنا هو كسب الطهارة، وإزالة النجاسة من موضع موضعين مقدمة لكسب الطهارة، لا هو نفسه طهارة. فعلى هذا الأساس يلتزم، لأن في المقام أنه هو إن كان الماء يكفي لإزالة جميع هذا قطع النجاسة عن البدن والثوب، فحينئذ يكون من مصادق المسألة السابقة. وإن لم يكفي بل كان يكفي لإزالة قسم من نجاسة الثوب وقسم نجاسة البدن، فحينئذ لا بد من صرف الماء في الوضوء، ولا لأنه لا يمكنه تطهير البدن بكامله. هذا الذي ينبغي أن يقال. ثم أنه هل ملك تطهير البدن أهم أو تطهير الثوب؟ هذا طبعا فيما لا يمكنه للمكلف على الاستغناء عن الثوب، وما حيث يمكنه الاستغناء عن الثوب هذا فيمكنه فعليه أن يطهر البدن ويستغني من الثوب. هذا ثانيا حيث لا يمكنه الاستغناء عن الثوب لحر لبرد، ما ممكنه أن يصلي عاريا لأنه لا يوجد هناك خلوة، هذا يختلي بالصلاة هناك. هذا انذار العمل بين أن يزيل الماء يزيل النجاسة من البدن أو الثوب. لم يسقط في الروايات ما يدل على أن طهارة الثوب أهم من طهارة البدن، بل كل منهما الثوب والبدن يشترك طهارته في الصلاة بلا فرق هذا بينهما. هذا فعلى هذا الأساس لا ترجيح للثوب على البدن ولا البدن على الثوب، وعندهم تطهير الثوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن أهم من الوضوء إدخال الصلبان، الوضوء أهم من إزالة النجاسة عن البدن والثوب. هذا وللكلام مطابعة، والحمد لله رب العالمين.